قلنا في المسألة الثالثة هنا قرأنا بعضها، كانت تتكلم عن عدم تجاوز الرضيع حولين، وهل هذا شامل للرضيع صاحب اللبن الذي بسببه صار اللبن، أو للرضيع المرتضع بالفعل يعني هو لخصوصه، هو القدر المتيقن أن يكون اشتراط الحولين في للمرتضع. فقال وأما اعتبار أن يكون الرضاع في الحولين للمرتضع فهو المعروف بين الأصحاب لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا رضاع بعد خطام. فعند الإمامية أنه في الحولين بالنسبة للمرتضع موضع إجماع واتفاق، ولكن بعضهم من إطلاق الرواية هنا سروا الحكم إلى أن يكون ذلك من لبن المرتضع أيضا، أن يكون في الحولين، يعني هذه المرضعة عندما ولدت ولدها الذي بسببه تكون اللبن، لو امتد اللبن إلى أكثر من حولين إذا أرضعت به طفلا آخر لم يتجاوز الحولين، فالشرط موجود في الطفل الآخر صحيح أنه في حوليه، يعني افرض سنة سنة ونصف، لكن وكان بالشراط الأخرى أيضا، لكن هذا بالنسبة للطفل الأول صاحب اللبن الذي بسببه عليكم السلام بسببه تكون هذا اللبن صبحكم الله الخير، هذا تجاوز الحولين. فبعضهم اشترط، تقدم الكلام في اشتراط الحولين أيضا لصاحب اللبن، وبعضهم لم يشترط. فهذه الصحيحة لا رضاعة بعد فطام، يعني هل هو الفطام، قلنا هل هو الفطام الفعلي أو الفطام بمعنى الفطام السنتين، يعني سني الرضاع سنتي الرضاع. ففسرت هذه الرواية رواية أخرى، إذا قبل التفسير قلنا إذا أخذنا بظاهرها، وإن كان الظاهر يدل على الفطام الفعلي، قال وظاهرها وإن كان يدل على كون المدار على الفطام الفعلي دون الوصول إلى سن الفطام وهو الحولان، سن الفطام السنتان، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك لرواية حماد بن عثمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا رضاع بعد فطام. فهذه حسب المبنى تقدم أنه إذا ممكن تقبل هذه الرواية على كون الأمر في سهل سهل واعتبار الرواية، وإلا فيتوقف فيها. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا رضاع بعد فطام، قلت وما الفطام؟ قال الحولين الذي قال الله عز وجل، حيث فسرت الفطام بالحولين دون الفطام الفعلي. أقول حتى مع عدم وجود هذه الرواية ممكن أن تكون يعني تفسر الرواية الأولى لا رضاع بعد فطام أي ذلك الفطام الذي عادة يكون أو الذي يعني الذي يؤخذ به عادة وهو السنتان، وإن لم تحدده الشريعة، يعني افرض أن بعض الأطفال يبقى إلى 4-5 سنوات، هذا خلاف المألوف أو خلاف يعني كأنما تحديد السنتين في الآية من باب الإرشاد لا أنه حكم بحيث يكون الفطام فيه فعلا. على كل حال هذه الرواية فسرت الفطام بأنه سنتان، حيث فسرت الفطام بالحولين دون الفطام الفعلي، وسندها وإن اشتمل على سهل إلا أن الأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى. ثم إنه لو رفضنا الرواية المذكورة، أفرض على ما ذكر ما لتضعيف الشيخ، أفرض لسهل ولبعض الوجوه، وأنه إخراج الأشعري له لم يكن من حيث الغلو بل لكذبه كما ذكر، فلو رفضنا الرواية المذكورة بهذا الوجه وبغيره يلزم جعل المدار على الفطام الفعلي سواء كان بعد الحولين أم قبلهما، يعني في سنة ونصف ثلاث سنوات سنتين ونصف على الفطام، لا رضاعة بعد فطام. وإن كان أرجع وأقول بأنه التحديد في القرآن للحولين هذا يكفي، يعني هناك يعني بغض النظر عن وجود رواية سهل، يعني تحديد وفطامه في حولين أو رضاه في حولين عفوا كما في الآية، بأن ما هي العبرة من هذا التحديد إذا كان المدار على التحديد على الرضاع الفعلي سواء زاد عن الحولين أو نقص عنهما؟ فهنا يكون لهذا التحديد مدخلية بحيث ينظر إليه في نشر الحرمة أو عدمها. فحتى لو رفضنا الرواية المذكورة لا يبقى هذا الظهور واضحا ويمكن التمسك به من خلال صحيحة الحلبي لا رضاعة بعد فطام، وأن يكون الفطام هو الفطام الفعلي، لأن الفطام الفعلي ربما كان لأشهر وربما كان لسنوات وليس لسنتين فقط. ثم إنه لو رفضنا الرواية المذكورة يلزم جعل المدار على الفطام الفعلي سواء كان بعد الحولين أم قبلهما. وإذا قيل أن صحيحة داود بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم، هذا الرضاع ينشر الحرمة، تدل على أن الرضاع بعد الحولين موجب لنشر الحرمة أيضا. الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم، يعني هنا امتد به الوقت إلى أكثر من حولين وهو يرضع ولم يفطم فعلا، فتقول هذه الرواية بأن مثل هذا الرضاع محرم وهذه الرواية صحيحة. فالآن أي رواية نأخذ؟ هل رواية رواية حماد بن عثمان أم هذه الرواية؟ قلنا أنه يلزم ترجيح رواية حماد بناء هذا على القول بتمامية سندها وعدم إمكان الجمع بينها وبين صحيحة داود هذه، لأن هذه الرواية صحيحة داود وإن كانت من حيث السند صحيحة إلا أنه احتمال التقية موجود فيها، لأنه كما سوف يأتي العامة يكتفون في مجمل أقوالهم على حصول الرضاع زاد عن حولين أو قل عنهما، قل عن 10 رضعات أو 15 رضعة أو زاد عنه عن هذا العدد أو حصل بمسمى على حسب اختلافهم، فهم يكتفون به مثل ذلك لنشر الحرمة. فلعل هذه الرواية مع أن سندها صحيح إلا أن في دلالتها نظر لاحتمال التقية، فإذا أخذنا برواية حماد بن عثمان وكان سندها تاما فيلزم الأخذ به بتلك الرواية مع تمامية سندها، يلزم ترجيح رواية حماد بناء على تمامية سندها وعدم إمكان الجمع بينها وبين صحيحة داود، إما لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو لمخالفتها مخالفة الثانية يعني للتقية على ما قيل. وهذا القول منسوب للشيخ الطوسي ولغيره أيضا ممن مع ملاحظة تعدد آرائهم، فهنا نأتي إلى مسألة أنه القول بالتقية هل يلزم فيه أن يكون قول العامة مشهورا معروفا بينهم، أم يكفي أن يكون لبعض العامة رأي، فهذا هم حسب المبنى أو مخالفتها بالتقية على ما قيل. ومع التنزل وفرض عدم المرجح لابد من التساقط. هنا لما نقول بالتساوي ولا مرجحية لإحدى الروايتين على الأخرى تساقطان، ونرجع إلى الأصل مع الترجيح، نرجع للرواية المرجحة ويعني التي تكون هي راجحة ومرجحة بحسب القواعد، بحيث في التعارض كما قرأتم في الأصول نعرضها على الكتاب ونرى أيضا آراء العامة. فيقول ترجح رواية حماد لإطلاق لموافقتها لإطلاق الكتاب، وكذا الرواية الأخرى تلوح منها رائحة التقية فتكون مرجوحة فتقدم رواية حماد. إذا لم يثبت ذلك فتتساقط الروايتان ونرجع إلى الأصل. ومع التنزل وفرض عدم المرجح لا بد من التساقط في مادة المعارضة والرجوع إلى الإطلاق المتقدم كمرجع لا كمرجح. طبعا الآن مع التساوي نرجع إلى الإطلاق، هذا كله في المرتضع. هذا متفق عليه في الحولين في المرتضع. أما سني ولد المرضعة يعني زاد على الحولين أو قل عنهما فهل يشترط كونه في الحولين؟ أشرنا في اليوم الأخير الحضوري أنه كان صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي ذكر في المسألة قولين هناك في صفحة 222 من الجلد 12 في الطبعة الأخيرة هذه المطبوعة في قم مؤسسة أهل البيت. أشار إلى أنه هناك قول بالاشتراط وعليه بعض الفقهاء كأبي الصلاح والشيخ الطوسي وكذا، ولعله هو المشهور الاشتراط لقوله عليه السلام لا رضاء بعد فطام، فهذه مطلقة فيتناول الولد المرتضع الذي كان أجنبيا عن المرضعة وولدها الذي بسببه تكون اللبن، يعني للحمل به حصل اللبن. الاشتراط لقوله عليه السلام لا رضاء بعد فطام فإنه يتناول ولد المرضعة مع تفسير الفطام بأنه خصوص الحولين، هذا رأي. الرأي الآخر عدم الاشتراط لأنه منصرف هذا لا رضاع بعد فطام إلى المرتضع، إلى أن لا يزيد عمر المرتضع، وإلا اللبن هو اللبن سواء إذا بقي أفرض ما دام نشوءه وسببه الحمل حتى لو امتد. نعم تكلمنا سابقا على المنع من نشر الحرمة لو كان ناشئا بدون سبب الحمل، لو در من نفسه يعني، أو وإن حصل الحمل إلا أن الولادة لم تحصل فتوقفنا في نشره للحرمة، لكن هنا مع حصوله وإن كان الطفل الذي بسببه حصل اللبن زاد عمره عن الحولين، فلو رضع به غيره بالشروط المعتبرة من العدد وغيره فيحصل نشر الحرمة. فهنا عدم الاشتراط لأن المتبادر من الحديث لا رضاع بعد فطام هو في خصوص الولد المرتضع من الحديث المتقدم المرتضع دون ولد المرضعة، واختار هو أي المحقق الكركي قدس سره القول المذكور يعني الثاني عدم الاشتراط تمسكا بأصالة عدم الاشتراط. هنا يقول نشك نحن في أنه الرواية لا رضاع بعد فطام تشترط الحولين في ولد المرضعة، يعني لها هذا الإطلاق بحيث ناظرة إلى الولد المرتضع وإلى ولد المرضعة، نشك في في أنها تشمله لهذا التبادر وحصول الانصراف إلى الولد المرتضع. مع هذا الشك لا يسعنا جعل الحكم له والقول بالاشتراط في ولد المرضعة، والأصل معنا وهو أنه لا شرط، إنما توهم للشرط هنا من حيث الإطلاق. الإطلاق ممكن أن نعمل به لولا حصول التبادر إلى غير هذا الفرد الذي هو ولد المرضعة لا يشترط فيه، بل الاشتراط المعروف أنه في المرتضع فعلا أن يكون عمره في الحولين لا يزيد على الحولين. اختاره وقدس سره القول المذكور تمسكا، يعني القول الثاني ولا كلاهما مذكوران، تمسكا بأصالة عدم الاشتراط. ثم يشكل المصنف يقول الأصل لا تؤول النوبة إليه مع وجود رواية، إذا كان عندنا دليل محرز فلماذا نرجع إلى الأصل؟ وكان من المناسب أن يتمسك لإثباته بإطلاق مثل صحيحة، يعني لإثبات هذا الحكم وهو عدم الاشتراط بإطلاق مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الرقم 1، فيها تعبير بأنه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحم قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام، فإن الخارج منه هو المرتضع، حيث دل الدليل الخاص على اعتبار كونه في الحولين. هنا ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام، فهذه الرواية بإطلاقها يعني لإثبات هذا الحكم يقول ممكن أن يتمسك بهذه الرواية، لأنه مع الأخذ بإطلاقها يكون الحكم عدم الاشتراط هنا بالنسبة للولد المرضع، فإن الخارج منه هو المرتضع حيث دل الدليل الخاص على اعتبار كونه في الحولين. هنا مع ذكر هذا اللبن وأنه من الفاحل وبسببه ونسب للولد، هنا الولد لم يحدد فيه عمر وكونه في الحولين، ولكن نسبة الولد إليه نسبة عفوا اللبن إليه فقط، ومن دليل آخر حدد الوقت بأنه في الحولين، وأما ولد المرضع فلم يدل دليل على خروجه من الانصراف الحديث المتقدم إلى المرتضع فيبقى مشمولا له، يعني هذا لا رضاع بعد فطام وأمثاله حدد الحولين بالنسبة للمرتضع، وأما بالنسبة لولد المرضعة فلم يحد بزمان فيبقى على إطلاقه، فمع هذا الإطلاق لا يلزم معنى ذلك أنه لا اشتراط، يعني كان أقل من سنتين أو أكثر من سنتين فهو غير مشروط. واضح هذا الوجه الذي يذكره، يعني من إطلاق هذه الرواية بأنه أهم شيء أن يكون من يعني الناشط الحرمة أن يكون من لبن هذا الولد، كما أنه من لبن الفحل كذلك بحصول، يعني لا يكفي مجرد الزواج أو الواط وحصول الزوجية. وطبعا هنا التعبير بالفاح، لأن صاحب اللبن سواء كان من وطئ حاصل بالزواج أو بملك اليمين فهو لبنه، أو حتى بدون واط، أهم شيء أن لا يكون كما ذكرنا أن لا يكون من زنا، يعني أفرض أنه لم يحصل الواط فقط يعني سبق الماء مثلا وإلى فرجها فحصل الحمل، فهنا يكون محرما أيضا، يعني يكون هذا عن ولادة شرعية، أو حتى لو كان بوطئ شبهة فهي ولادة شرعية بحيث ينسب الولد إلى أبيه من الشبهة يكون أبا له بخلافه من الزنا. فهنا لما نسب هذا اللبن إلى الولد لم يقيد بزمان، يعني لم يأتي نص إلا بالإطلاق، يعني هذا لا رضاع بعد فطام لا يكون نصا في تحديد الزمان وسن الولد المرضع إلا من حيث الإطلاق، وقلنا هذا الإطلاق نتوقف فيه هي لحصول التبادر إلى الولد المرتضع لا إلى ولد المرضعة، فقط يكفي نسبة، إذن من خلال هذه الرواية يكفي نسبة اللبن إليه بغض النظر عن التحديد بسنتين أو أكثر. وأما ولد المرضع فلم يدل دليل على خروجه منه لانصراف الحديث المتقدم إلى المرتضع، فيبقى يعني لا رضاع بعد فطام هذا الحديث المتقدم المقصود، فيبقى مشمولا له، فيبقى ولد المرضعة مشمولا لهذا الحديث دون إخراج وتخصيص. واضح هذا المعنى. وأما اعتبار الخلوص من الشروط أيضا أن يكون اللبن خالصا، لأن الأصل كما سوف يأتي في نشر الحرمة الرضاع الناشر للحرمة أن يكون ما يشد ما ينبت يعني ما يشد العظم ينبت اللحم، فهذا هو الأصل، وإلا الزمان مثلا والعدد لأنهما يؤديان إلى ذلك اعتبرا. فلذلك سوف ترون الخلاف في العشر والخمس عشرة ربعة، هل العشر تؤدي إلى ذلك أو ذكرت مثلا كمثال، أو الخمس عشرة ربعة ذكرت كمثال مع وجود النصوص، يأتي في محله ترجيح إحدى الطائفتين من الروايات، لكن أريد أن أقول أن الأصل في الرضاع الناشر للحرمة هو ما يعبر عنه بأنه يؤدي إلى شد العظم وإلى إنبات اللحم. فإذا خلط اللبن بغيره أو كان تناوب بين لبن المرضعة ولبن غيرها أفرض الصناعي مثلا، بحيث لا يصدق عرفا على لبن المرضعة بأنه أدى إلى إنبات اللحم وشد العظم، فلا يكون سببا لنشر الحرمة. وهنا المراد في هذه المسألة، في مسألة إنبات اللحم وشد العظم، هو الحالة العرفية، يعني ما يراه العرف أنه موجبا لإنبات اللحم وشد العظم، يعني ينفرض بالتحليلات الدقيقة يتبين أن هذا الرضاع وإن كان أقل من عشر رضعات مؤد إلى ذلك، لكن هذه الدقة لا تظهر بالنظرة العرفية. العرف يعني لا يقيمون بأن هذا الإرضاع مؤد إلى إنبات اللحم وإلى شد العظم، فأي النظرين نأخذ؟ نقول أن هذا الروايات قالت بأنه أو الأصل في الإرضاع أنه مؤد إلى هذا الأمر الذي هو شد العظم وإنباط اللحم، وإن حصل عليكم السلام ورحمة الله، وإن حصل بطريق لا يدركه العرف، وإنما المدرك له هو فرض التحليلات أو التصويرات الإشعاعية فرض المتقدمة، نقول العبرة هو النظر العرفي، والعرف لا يحكم بأنه لو خلط مع غيره أو كان التناوب بينه وبين غيره لا يحكم بأن هذا الحاصل من شد العظم وإنبات اللحم راجع إليه، بل ممكن أن يكون منه وممكن أن يكون من غيره، فلا بد من الاستقلال. ذكروا هذا الشرط في استقلالية إنبات اللحم وشد العظم إلى اللبن نفسه، فلو خلط بغيره أو كان تناوب افرض يرضع ليلا من الحليب الجاف ونهارا افرض من الثدي فهذا غير موجب لنشر الحرمة. وأما اعتبار الخلوص فلأن نشر الحرمة يتوقف على صدق عنوان ارتضاع اللبن ومع المزج الموجب لسلب الاسم، هنا يذكر وجها آخر مع هذا المزج الموجب لسلب الاسم، هنا من حيث سلب الاسم لا يصدق عليه ارتضاع اللبن مع مزجه بغيره، لا، لكن ممكن أن يصدق. أقول هذا الوجه الذي ذكره ممكن النقاش فيه لأنه مع غيره إذا كان غيره مستهلكا فيصدق عليه أنه ارتضع اللبن، لكن الأولى أن نقول كما ذكرنا بأنه الوجه في ذلك إلى أن الأصل في الرضاع هو يعني الأصل في نشر الحرمة في الرضاع هو إنبات اللحم وشد العظم ما ذكر من عدده وزمانه فلأنه مؤد إليه، فلو خلط بغيره فلا يؤدي إلى إنبات اللحم وشد العظم. وقلنا أيضا سيدنا بأن هذا التعويل على ذلك من حيث العرف لا من حيث الدقة في المختبرات أفرض والأبحاث المظهرة لذلك. خمسة، قال وأما اعتبار كون اللبن لفحل واحد فهو المشهور ويمكن استفادته من صحيحة هذا المشهور خلافا للطبرسي والفيض الكاشاني كما سوف يأتي، ويمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة صحيحة عبد الله المتقدمة في البند واحد حيث ورد فيها هو ما أرضعت امرأتك من لبنك، فواضح فإن عنوان لبنك لا يصدق مع تعدد الفحل، يعني افرض هي امرأتك وبعد هذا شخص امرأتك صارت امرأة لغيرك بحيث أرضعت من لبنك ولبن غيرك فهذا لا يؤدي إلى حرمة لأنه نص على أنه ما أرضعت، المؤدي للحرمة اللبن الناشر للحرمة هو ما أرضعت امرأتك من لبن غير من لبنك حرفة من لبنك، فلو كان مع غيرك فهذا خلاف صريح هذه الرواية، واضح. فلا بد من اتحاد الفحل إذا، فلو كانت بعض الرضعات من لبنه وبعضها من لبن غيره لا يؤدي إلى نشر الحرمة كما دلت عليه هذه الصحيحة، فإن عنوان لبنك لا يصدق مع تعدد الفحل، فلو كان هناك فحل آخر فجزء من اللبن سوف يكون لبنه مع حصول حمل وحصول لبن بسبب ذلك الفحل. ومنه يتضح الوجه في اعتبار وحدة المرضعة هم من خلال هذه الرواية فيها امرأتك، وهذه امرأتك يعني حال كونها مرضعة فهي امرأتك، ومنه يتضح الوجه في اعتبار وحدة المرضعة، فإن الرضاع أو الرضاع الناشر للحرمة هو ما نسب الإرضاع فيه إلى هذه المرأة وما أرضعت امرأتك من لبنك، فهنا لا يقصد من امرأتك مطلق امرأتك وطبيعي امرأتك وجنس امرأتك بأنه سواء كانت هذه المرأة هند أو عائشة مثلا فهي يصدق عليها أنها امرأتك، فإن ظاهر كلمة امرأتك هو شخص امرأتك دون جنسها. هم الظهور معنا والاحتياط أيضا لا بد من هنا، لو دار الأمر بين أن نقول يصدق على أن هند هي امرأة له وكذا عائشة هي امرأة له فأرضعت من لبنك، نقول هناك بند آخر هم في الرواية ولبني ولدك ولد امرأة أخرى، فواضح أنه يقصد ولد واحد أو حمل واحد تسبب هذا الحمل في وجود هذا اللبن، وكذا امرأتك هي مرضعة واحدة أرضعت من لبنك رضيعا، فمع وجود الشراط الأخرى يكون ذلك ناشرا للحرمة، ومنه يتضح الوجه باعتبار وحدة المرضعة من نفس الرواية أيضا، فإن ظاهر كلمة امرأتك الواردة في الرواية هو شخص امرأتك دون جنسها، وتكون طبيعية المرأة أفرض التي تكون زوجة له. هذا مضافا إلى تصريح موثقة زياد بن سوق الآتية باعتبار كلا الأمرين، هذا يقول بظهور هذه الرواية فضلا عن أن هناك روايات أصرح في اشتراط ذلك يأتي ذكرها. ثم إن وحدة الفحل كما هي معتبرة لنشر الحرمة بين المرتضع والمرضع والفحل، وكذلك هي معتبرة باقي الأفراد يعني هذه الواو، كذلك هي معتبرة لنشر الحرمة بين المرتضعين، فلو ارتضع اثنان من مرضعة واحدة بلبن فحلين هل هنا يكون ذلك موجبا لنشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة والفحل أم وباقي الأفراد أيضا لما لا يكون هنا في مثل هذه الحالة ناشرا مثل هذا الرضاع ناشرا للحرمة مع باقي الأفراد؟ نعم هو يكون ناشرا للحرمة بين المرتضع والمرضعة، أما باقي الأفراد هنا لا دخالة لهم، يعني لو ارتضع اثنان من مرضعة واحدة ولكن لم يكن بلبن فحل واحد، لو كان بلبن فحل واحد يؤدي إلى نشر الحرمة مع من كليهما مع ذلك الفحل ومع أقربائه المذكورين، أما مع تعدد الفحلين فهنا لا تنشر الحرمة بينهما، يعني يكون بين المرتضع والمرضع لا بينهما معا، فلو ارتضع اثنان من مرضعة واحدة بلبن فحلين لم تنتشر الحرمة بينهما، وإن انتشرت بين كل واحد منهما مع المرضعة والفحل وأقرباء ذلك الفحل، أما هما هنا أجنبيان أرضعت يعني كالأخوة عندما ذكرنا أفرض في النسب هناك قلنا أنه أحيانا تكون أخوة ومثلنا بعائلتين، يموت أبو العائلة الأولى وأم العائلة الثانية ويتزوج الحيان وينجبان، فهؤلاء إخوة من أبوين ولكن العلاقة بينهما بين هؤلاء الأخوة، هذه المسألة المذكورة لعله في الإرث هذا الوجه ممكن أن هؤلاء أخوة للطرفين لكن العائلة الأولى والعائلة الثانية لا أخوة بينهما، فيمكن أن يحصل التزاوج بين أفرادهما. هنا نفس الشيء مع رضاع هذا الصبي ألف من هذه المرأة بفحل ورضاع الصبيبة من نفس المرأة ولكن لبن لفحل آخر، فهنا الحرمة بين الطفلين غير موجودة، وإنما بين الفحل صاحب اللبن والمرضعة من جهة وأقربائهما وبين هذا الطفل، وكذا الفحل والمرضعة وأقربائهما والطفل الآخر، يكون هذا مثل ما ذكر في هذه الصورة من النسب. وتدل على ذلك صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، يكون هنا الحرمة بينهما. فإن كانت المرأتان في صورة أخرى هي المذكورة الآن، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك، فلا حرمة هنا بينهما. وغير هذه أيضا من الروايات، غيرها من الروايات. قال هذا الرأي هو المشهور، وحدة صاحب اللبن أو الفحل، وخالف ذلك الشيخ الطبرسي صاحب التفسير المعروف مجمع البيان والفيض الكاشاني، واختار انتشار الحرمة بين المرتضعين حتى مع عدم وحدة الفحل، بأنه يكفي اتحاد المرضعة لنشر الحرمة. فصل في اللمعة هذا الرأي، ممكن الرجوع إليه، ناقش الطبرسي هناك. وأما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة فقد وقع محلا للخلاف، ومن شاهه اختلاف الروايات. هنا ما هو الترجح قبل أن نقرأ هذا؟ الأصل قلنا أنه الأصل في الرضاع في نشر الحرمة هو ما أنبت اللحم وشد العظم، حصل هذا حصلت الحرمة. وقلنا النظرة عرفية وليست دقية، هذه مقدمة. نأتي إلى الروايات. الروايات طائفة العشر روايات، فيها مثلا الرواية فيها محمد بن سنان، فيها ضعف غيرها أيضا. ثم ما ذكره هنا المصنف جاء برواية لا ضعف فيها من حيث السند، لكن لا يصمد متنها أمام الروايات القائلة بالخمس عشرة ربعة لكثرتها ولصراحتها ولصحة سندها. وهنا هذه الرواية بالمفهوم، دلالتها بالمفهوم كما سوف نقرأ، فلذلك لزم ترجيح خمس عشرة ربعة. وكذلك احتمال التقية، وإن كان المصنف هنا يضاعف هذه الجهة، جهة ترجيح بالتقية يعني في خصوص، يعني مو مطلقة طبعا، يعني في خصوص هذه المسألة، لكن هو نفسه المصنف سوف يذكر كما أشرنا إلى أنه عند العامة لا يوجد هذا التحديد يعني بعشرة أو بخمس عشرة ربعة، وإنما بعضهم يقول بالمسمى، وذكرها مشا لطيفا هنا، يعني إما مسمى الرضاع أو كونه مرة واحدة وما إلى ذلك. فالعشر رضعات التي فهمت بالمفهوم من هذه من رواية عمر بن يزيد التي يقول هي وإن كان صحيحة السند لكن من حيث الدلالة بالمفهوم تدل على العشر رضعات، فهنا لزم ترجيح الروايات القائلة بالخمس عشرة رضعة. يقول وأما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة فقد وقع محلا للخلاف، ومنشأه اختلاف الروايات، وهي مع اختلافها اتفقت على التحديد الكيفي. الكيفي الذي قلنا هو الأصل، أنه آلية هذا الرضاع وناتج هذا الرضاع أنه ينشر، أنه ينبت اللحم ويشد العظم، وأن الإرضاع متى ما أوجب، حتى هذه رواية عمر بن يزيد تذكر ذلك، يعني هم هي بالمفهوم وبذكر هذه القاعدة، متى ما أوجب نبات اللحم وشد العظم تحقق به نشر الحرمة، بل يظهر منها أن المدار في نشر الحرمة هو التحديد الكيفي، وهذا الذي أشرت إليه وقلت أنه هو الأصل. وجاء التحديد الزماني بيوم وليلة، والكم بعشر أو أكثر، لأنه مؤدي إلى ذلك، لأنه طريق إلى ذلك، إلى إنبات اللحم وشد العظم كطريق لإحراز ذلك، كما نجد ذلك واضحا في صحيحة علي بن رياب عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم. أعطى القاعدة هنا: ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت: فتحرم عشر رضعات، يعني عشر رضعات تؤدي إلى الحرمة؟ قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات، وغير هذه الرواية أيضا. فهذه الرواية صريحة في أنه عشر رضعات، فهذه يعني تقابل الطائفة المستدل بها على كفاية عشر رضعات، فلا أقل من القول بالتساقط. والرجوع إلى هذا الأصل الذي أعطته عامة الروايات، وهو إنبات اللحم وشد العظم، يفهم أن عشر رضعات تؤدي إلى ذلك، وقد ذكرت الخمس عشرة رضعة، فنقول أنها مؤدية إلى ذلك، مع أن العرف هم مع الخمس عشرة رضعة، لأن قلنا الضابط أو المعيار هنا نظرة العرف في حصول شد العظم وإنبات اللحم. والاختلاف في الروايات ينحصر، روايات كثيرة هنا ذكر نموذج في من رواية العاشر، والاختلاف في الروايات ينحصر في ضبط التحديد الكمي في العدد هنا، ففي بعضها اكتفى بعشر رضعات متوالية، يعني افرض ممكن أن تناقش صحيحة علي بن رياب أن العشر رضعات لما قال الإمام لا لم يذكر التوالي، فتضعف دلالتها من هذه الجهة، ونقول أنه في بعض الروايات ذكر التوالي، فالجمع يكون بينها بأن عشر رضعات غير متوالية لا تنشر الحرمة، وعشر رضعات متوالية تنشر الحرمة، وانتهى الإشكال. لكن سوف يأتينا إشكال رواية زياد بن سوقة. والاختلاف في الروايات ينحصر في ضبط التحديد الكمي، ففي بعضها اكتفى بعشر رضعات متوالية، وفي بعضها الآخر اعتبر خمس عشرة رضعة. خلينا نشوف مثال الأول، العشر رضعات، صحيحة عمر بن يزيد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، مو مثل العامة يحرمون بالواحدة والاثنتين. فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرقة فلا. طبعا البعض ضعف هذه الرواية لاحتمال التقية، من جهة أن العامة يكتفون، لكن مثل المصنف استبعد التقية، لأنه في نفس الرواية في صدرها العامة يكتفون بواحدة واثنتين، هنا ينفي لكم، فمن أين التقية؟ يعني في الصادر تخالف التقية، وفي الذيل توافق التقية، هذا نظرة المصنف. واضح شريد الدور، يعني على الرأي المكتفي، إلا أن يقال بأنه هذا في زمن صدور الرواية لم يكن رأيهم بالواحدة والثنتين ومسمى الرضاع مؤد إلى الحرمة، يعني عند العامة هذا الرأي يفرض، وإن كان موجود عند العامة في الجملة، إلا أنه في وقت صدور الرواية لم يفتى به، لم يكن معروفا، هذا يحتاج إلى تحقيق في آراء العامة، ومن القائل بهذا الرأي ومن القائل بذاك. ولذلك هو جاء بهامش في الصفحة الأخرى نقرأه قبل الوصول إليه، خل نقرأه في الهامش 2 في الصفحة 341 في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، أن الشافعية والحنابلة يقولون إن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس مرات، والمالكية والحنفية يقولون إن الرضاع يحرم مطلقا قليلا كان أو كثيرا ولو قطرة. فهنا هذه الرواية هم في زمانهم، في زمن القائلين بأنه مسمى الرضاع قليلا كان أو كثيرا، ولا القطرة، وقد هذا ولا الخمر في تنجيس ما يرى المائعات مثلا ولا قطرة واحدة. أو على القول يعني طبعا فتنجس المائعات هنا إذا كان دون الكر، أما ما هو يعني ينبغي التمثيل له بالقول الأولين على وجوب النذر حتى لو كان تعبدا لا لتنجيس البئر مثلا بوقوع نجاسة فيه، فينزحون البئر بأكمله لو كاد الواقع فيه خمر، فتعبدا حتى لو لم يقال بالنجاسة مثلا على القول المعروف. على كل حال المعروف يعني سابقا قرأتموه في المختصر. على كل حال فهنا الرضاع يحرم مطلقا قليلا كان أو كثيرا ولو قطرة. وقد استدل الشافعية والحنابلة بما رواه مسلم عن عائشة كان قالت كان فيما أنزل الله في القرآن أن 10 رضعات معلومات يحرم. طبعا هو ذكر ما ذكر هنا بعد ذكر أم المؤمنين لأنه ينقل كلام الجزيري كان فيما أنزل الله في القرآن أن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. دعوة على كل حال دعوة إيه يعني أنه هذا من ممكن يأتي مطلب آخر منها للدفاع عن علمائنا عندما ينسب إليهم القول بالتحريف، والتحريف هو إما بالنقص أو بالزيادة، فهنا يكون جليا من النسبة إلى غيرهم بلسان أمهم وأمنا هم بعد احنا هم أمهم زين ورواية علمائهم وعدم التعليق عليها. على كل حال نحاول نخلص، انتم بس سامحوني شوي نأخركم. نزيد 10 زائد 5 لا مو إضافة هنا يعني
الإضافة هي نسخ،
لا ما يفهم من الإضافة خاصة لما نراجع آراءهم الآن هي مستدل على أنه قليلا وكثيرا، فيعني ذكرت 10 أو أقل فنسخنا بخمسة، نسخنا بخمس مو
يعني هم بعبارة يحور بعض الحديث.
شلون يحور يعني احنا خلنا في كلام الام المذر بورد او ما تسمونه ما شئتم، هذا الان ما له تحكم في هذه الرواية انه فنسخنا بخمس يعني 10 نسخنا بخمس مو اضيفت الى 10 5 يعني واضح التعبير. على كل حال هم ما عندهم 15 رضعة أو كذا، فالمسمى شاهدنا أنه هذه الرواية استبعد المصنف أن تكون صدرت للتقية لأن صدرها مخالف للتقية، فأفرض نقول بالاستدلال بها يقول لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت 10 رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا، فهي تدل على 10 رضعات متوالية أنها تحرم، ولكن هذه الدلالة بالمفهوم نقف هنا عند دلالتها بالمفهوم ويأتي إكمال المسألة إن شاء الله يوم غد. صلى الله على محمد.